الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي، مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة الأولى.
ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
نحن الآن في أوائل عام 322 للهجرة، الموافق لعام 933 للميلاد، في بلاط أمير حمص لؤلؤ الغوري الإخشيدي.
مولاي الأمير، ما لأراك على غير عادتك؟ هل لك أن تفضي إلي بما يرزح به صدرك؟ علني أزيح عنك بعض هذا الغم.
عجبا لك يا وزير، ألم تسمع بهؤلاء الأعراب الأجلاف؟ ألم تعلم بأن طموحهم فاق كل خيال؟ كيف أضعل شأني لديهم إلى هذا الحد حتى جرؤوا علي أنا لؤلؤ الغوري؟ لكن مهلا مهلا، سوف أريهم من بأسي ما لا يعلمون، سأفنيهم عن آخرهم. إنني سأمحق فيهم كل محاولة للتطاول إلى الحكم. لم يبق لنا إلا هؤلاء الأوباش يطمعون فينا وفي السيادة علينا.
هون عليك أيها الأمير، هون عليك، أترعب سيدي لؤلؤ الهمام، هذه الشرذمة من الأعراب رعاة الإبل؟
بل هذا الفتى الغر هو الذي يحيرني.
من؟ أتعني ذاك الشاعر أبا الطيب؟
وهل هناك غيره من يقدر على تأليب القوم علينا بسحر كلامه؟
فليطمئن بالك إذن يا مولاي، ولا تعره اهتماما، إن أمره ليس بذي شأن، وسيتولى أمر تأديبه قادة جيشنا.
بل سأخرج إليه بنفسي غدا، فقد تأكد عندي بأنه شديد الطموح ولا يقنع بقرض الشعر، بل إن همته تسمو إلى أعلى من ذلك.
عفوك أيها الأمير، ولكن الناس يبالغون في نقل كل خبر مهما كان ضئيلا.
إنه ليس بالخبر الضئيل أيها الوزير، أليس هو القائل: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي.
بلى يا مولاي، هذا من شعره، ولكنه مجرد زهو أو حماقة شاعر شاب.
وما من شاعر أتى بمثل هذا قبله، أليس هذا تمردا صريحا؟ الآن فقط صدقت ما وصل إلي من أنباء في شأنه، بعدما كنت أغض الطرف عنها وأعتبرها مثلك مجرد حماقة شاعر شاب وكفى.
أتقصد يا مولاي أخبار تجواله في قبائل البادية وتحريضهم على اتباعه؟
أجل، وقد وصل أخيرا إلى مبتغاه، واتبعته قبائل عديدة على رأسها بنو كلاب، وكأني به قد سحرهم. وكانت آخر هذه الأخبار تفيد بأنه جهز جيشا من هؤلاء الأعراب وبدأ يزحف بهم للاستيلاء على مدينة حمص، وهذا ما دفعني إلى اتخاذ قراري بالتصدي له غدا.
أرجو عفوك يا سيدي الأمير، لكن
ماذا؟ عندك رأي تعقب به؟
نعم يا مولاي.
ماذا تعني يا وزير؟
إني لا أكاد أصدق ما أسمع.
ماذا تعني يا وزير؟ ألا تصدق ما قلت؟
لا بلا بلا يا مولاي، ولكن لم أصدق بأنك أنت الذي ستخرج لمجابهة هذا الشاعر في ميدان المعركة، هذا بعد أن عودتنا على مصارعة أشاوس الفرسان.
حقا إنه شاعر، ولكنه فارس محارب إن كنت تجهل هذا، وغدا سألمس هذا عن كثب.
خرج أمير حمص لؤلؤ الغوري على رأس جيش نظامي لصد زحف الأعراب المتمردين تحت إمرة الشاعر الشاب الطموح أبي الطيب. ونظرا لعدم تكافؤ القوتين تقهقر أبو الطيب المتنبي مع جماعته وطاردهم لؤلؤ الغوري إلى حدود منطقة قنسرين الواقعة شرقي حلب، ومن هناك واصلت مطاردتهم جماعات من البدو إلى السلمية، حيث نشبت معركة أسفرت على فرار الأعراب وإلقاء القبض على المتنبي الذي سيق إلى مدينة حمص حيث الأمير لؤلؤ الغوري.
أخيرا وقعت بين يدي يا متنبي.
يا نهاية كل حرب أيها الأمير، منتصر ومهزوم.
بلغت بك الوقاحة أن طمعت في الحكم؟
لعل الأمير لا يفرق بين الوقاحة والطموح.
اخرس، وإلا أمرت بقطع لسانك. بقيت لك جرأة للتحدث عن الطموح؟
إنها غريزة جامحة في نفسي ولن يستطيع امرء إخمادها.
ومن أين لك أن تعرف وتجزم بهذا وأنت في القيد وبإمكاني إخماد أنفاسك؟ أم تراك تنبأت بهذا؟ لما لا تجيب يا متنبي؟ هل صحيح أنك ادعيت النبوة بعد آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟
لم يحدث هذا أيها الأمير.
ومن أين أتتك كنية المتنبي؟
من اللغة العربية أيها الأمير.
أتفر من الإجابة الصريحة؟ ماذا تعني؟
أعني أيها الأمير أن كنيتي هذه هي اشتقاق من كلمة النبوة، وهي في لغة العرب كل ما ارتفع من الأرض.
وهل اعتبرت نفسك مرتفعا؟ أتود سماع شهادة شهود نبوتك؟
إنها وشايات الحساد أيها الأمير لا غير.
إنهم من خاصة الثقات وليس لهم أي نفع في الوشاية بك. تقدم يا وزير وأسمعنا شهادتك.
أمر مولاي. إن أمر تنبؤه حديث الخاص والعام أيها الأمير، ولا أعتقد بوجود واحد ممن يضم مجلسكم ينفي عمله بادعاء أبي الطيب النبوة. هل أتاكم أيها السادة نبأ تنبؤه؟
نعم نعم يا وزير.
لقد سحر أعراب بادية السماوة وادعى النبوة فيهم حتى صدقه بعض ضعاف العقول.
بل قد ادعاها من قبل في اللاذقية أيها الأمير.
تبا لكم أيها الأنذال، أتودون وصمي بالزندقة حتى يتفرق عني أتباعي ولا أصل إلى نيل مقصدي؟ تبا لكم من وضعاء.
خذوه عني. ألقوه في السجن حتى ينسى اسمه ويذوب في نفسه ما يدعيه من طموح. خذوه.
ولأول مرة في حياة عبقري الشعر يحرم من أعز شيء عنده في الوجود، لأول مرة يحرم من الحرية ويودع السجن المظلم، ويبقى عزيز النفس طيلة مدة سجنه، وإن كانت الآلام المبرحة قد مست من كبريائه بعد طول مدة الاعتقال وسط مساجين من حثالة الإنسانية. هذه الظروف القاسية جعلته يدرك أن الطريق الذي سلكه كان محفوفا بالمخاطر، ودفعته إلى أن ينقلب من متمرد إلى متضرع، إذ أصبح همه الوحيد الآن هو إنقاذ نفسه من السجن، وليس ذلك بعسير عليه، وهو الشاعر القدير الذي يتقن جلب القلوب بقصائده. وأضاء الأمل قلبه فعزم على استعطاف قلب الأمير.
مولاي الأمير،
ما وراءك يا وزير؟ وما هذه الرقعة التي بين يديك؟
إنه يا مولاي كتاب سلمه أبو الطيب للسجان ليوصله إليك.
كتاب؟ افتحه وانظر ما به.
أمر مولاي. إنها قصيدة يا مولاي.
قصيدة؟ بعد الأمد الطويل الذي قضاه في السجن لا زالت قريحته تجود بالشعر؟ اقرأها علينا يا وزير، اقرأها.
أمر مولاي. أيا خدد الله ورد الخدود، وقد قدود الحسان القدود، فهن أسلنا دما مقلتي، وعذبنا قلبي بطول الصدود.
وكم للهوى من فتى مدنف، وكم للنوى من قتيل شهيد، فوا حسرة ما أمر الفراق، وأعلق نيرانه بالكبود، وأغرى الصبابة بالعاشقين، وأقتلها للمحب العميد، وألهج نفسي لغير الخنا بحب ذوات اللمى والنهود. فكانت وكن فداء الأمير، ولا زال من نعمة في مزيد، لقد حال بالسيف دون الوعيد، وحالت عطاياه دون الوعود، فأنجم أمواله في النحوس، وأنجم سؤاله في السعود، ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود. رمى حلبا بنواصي الخيول، وسمر يرقن دما في الصعيد، وبيض مسافرة ما يقمن لا في الرقاب ولا في الغمود. يقدنا الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد، فولى بأشياعه الخرشني كشاء أحس بزأر الأسود. يرون من الظهر صوت الرياح صهيل الجياد وخفق البنود، فمن كالأمير ابن بنت الأمير، أو من كآبائه والجدود، سعوا للمعالي وهم صبية، وسادوا وجادوا وهم في المهود.
أعد البيتين الأخيرين يا وزير.
أمر مولاي. فمن كالأمير ابن بنت الأمير،
أو من كآبائه والجدود سعوا للمعالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في المهود.
والله لقد أحسن وأجاد وليس كمثله شاعر.
أجل يا مولاي، إنه شاعر لا يضاهيه شاعر.
لو أنه لزم حدود مملكة الشعر ولم يدفع طموحه إلى أبعد من ذلك. أتمم التلاوة يا وزير.
أمر مولاي. أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد.
أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد. دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد. وقد كان مشيهما في النعال فقد صار مشيهما في القيود. وكنت من الناس في محفل فها أنا في محفل من قرود. تعجل في وجوب الحدود وحدي قبيل وجوب السجود. وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود. فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود. فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعشل اليهود. وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد. وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد. وفي جود كفيك ما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمودي.
أيريدني أن أفرق بين القول والفعل وأصدق بأن الوشاة والحاسدين هم الذين أوقعوه فيما هو فيه بعد أن جابهني بجيشه من الأعراب لولا أني تغلبت عليه وهزمته؟
يا مولاي يا مولاي، إن الإنسان خطأ، وأبو الطيب هذا قد أبدى حسن توبته في رائعته هذه.
مهلا مهلا أيها الوزير، دعني أفكر في شأنه ولا تستعجلني، فلكل شيء أوانه.
عفوك يا مولاي، إنما حز في نفسي أن يلقى هذا المصير شاعر كان أولى أن يصدح في بلاطكم بدل السجن المعفن الكالح.
هذا ما جناه على نفسه ولن يلام على مصيره غيره.
وعلى الرغم من روعة القصيدة التي بعث بها إلى أمير حمص فإنه لم يعف عنه وأبقاه في سجنه حتى مرض وكاد يهلك لولا تشبثه بالحياة وبقاؤه صامدا مكافحا لوحدته المميتة.
كن أيها السجن كيف شئت فقد وطنت للموت نفس معترفي. ولو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدف.
وبعد مضي سنتين على اعتقاله أعاد أبو الطيب الكرة وكتب للوالي الأمير إسحاق بن كيغلغ الذي أعيد إلى منصبه بعد عزله عن ولاية حمص فيما قبل.
بيدي أيها الأمير الأريب لا لشيء إلا لأني غريب أو لأم لها إذا ذكرتني دم قلب في دمع عين يذوب. إن أكن قبل أن رأيتك أخطأت فإني على يديك أتوب، عائب عابني لديك، ومنه خلقت في ذوي العيوب العيوب.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.